أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلنا بحمد الله تعالى إلى المطلب 35 من أدعية الصحيفة السجادية، وهي أيضا من الآداب التي أدب آل البيت عليهم السلام شيعتهم بها. وبينا من أهم الأمور التي أراد الشيخ المظفر بيانها في ذلك هو أهمية الدعاء عند الشيعة دون غيرهم من الفرق. لماذا هذا الاهتمام من مذهب أهل البيت بالدعاء دون غيرهم من الفرق؟ بينا أن ذلك بسبب قضية عقدية، ألا وهي نظرتهم إلى القضاء والقدر. نظرة المذاهب الأخرى للقضاء والقدر وقعت بين إفراط وبين تفريط، بين الجبرية القائلين بأن الله تعالى هو الفاعل لما في الوجود حتى فعل الإنسان، فلا داعي للقضاء ولا فائدة من القضاء، عفوا لا داعي للدعاء ولا فائدة من الدعاء، لأن الله هو اللي يفعل، الإنسان لا يفعل ولا الدعاء مؤثر. النار لا تؤثر الإحراق عند الأشاعرة، فكيف يؤثر الدعاء في حل الأشياء والمشكلات؟ فهؤلاء أنكروا الدعاء وتأثيره. المعتزلة قالوا إن الله خلق الإنسان وأعطاه الإرادة وسخر له الكون واعتزله، فلا دخل لله تعالى في قضاء الإنسان وقدره، وبالتالي الدعاء لا ينفع. فبين هذا الإفراط وبين ذاك التفريط خرجت مدرسة أهل البيت عليهم السلام الإسلام الأصيل، بأن الإنسان وإن كان تحت سلطان القدرة الإلهية لكن الله وهب له التأثير في أفعاله والاختيار، وهذا جعل للقضاء والقدر دور في حياة الإنسان، يمكن أن يغير ويبدل، فصار للدعاء أثر في حياة الإنسان. ومن هنا تجد هذه الأدعية الكثيرة عند أهل البيت سلام الله عليهم التي من خلالها أدبوا شيعتهم. هذا الأمر الأول أخذنا. الأمر الثاني هذا ذكرناه في الدرس الماضي. الأمر الثاني الذي لم أذكره لعله أذكره إن شاء الله في هذا الدرس، الأدوار البارزة للإمام زين العابدين السجاد عليه السلام، الأدوار التي مارسها الإمام في الصحيفة السجادية دور بارز ومهم جدا. أذكر بعض الأدوار التي برزت في حياة الإمام. من هذه الأدوار التي برزت في حياة الإمام أن الإمام زين العابدين يمثل الامتداد الطبيعي للإمام الحسين عليه السلام، وتعرفون أن الإمام الحسين صاحب أكبر ثورة ضد الظلم والطغاة، وهذه الثورة التي فعلها الإمام الحسين وجهت الأنظار نحو الإمام زين العابدين، خلت كل الطغاة اللي يجون يراقبون زين العابدين مراقبة شديدة، وبالتالي سيكون تحت الأنظار وتحت التقية، فمارس الإمام التقية بشكل كبير، هذا واحد. وما استطاع، يعني قيل أن الإمام أول ما رجع خرج خارج المدينة وبنى بيت خارج المدينة، وأخذ فقط خاصة أولياء يروحون يلتقون به ويأخذون من عند التعليمات إلى شيعتهم ووكلائهم. ثانيا، في ما بعد قضية الحسين عليه السلام من استلموا بني أمية الحكم، صارت الأمة في ترف كبير، فأترفت الأمة، وهذا الترف تدرون بعد يعني أصبح الذهب يكسر في الفؤوس، وترف عالي جدا. هذا الترف يتعاكس مع الحالة الروحية عند الناس، فكلما زيد في الترف قل الجانب الروحي والمعنوي والعلاقة مع الله وطيبة القلب ونقاوة السريرة، كل هذا ماكو. فالترف احنا الرفاهية ما عندنا مشكلة بها، ان واحد يوسع على عياله يوسع على نفسه ما بيه مشكلة، لكن المشكلة في الترف. ففي بعض الأمور الترفية هناك قصص عجيبة غريبة، مثلا في يوم عرس واحد من أولاد السلاطين وزعوا كتب مكتوبة، فيسوون شلون يعني انت وحظك، فتاخذ الفلوفه وانت حاضر بالعرس، تفتحها تلقى لك ضيعه كتبوها باسمك، تروح تصدقها وتاخذ. يوزعون ضيعات، يوزعون اراضي، يوزعون اموال، يوزعون جواري. فبسبب الفتوحات التي صارت، جاءوا بالغنائم وجاءوا ببيع العبيد والى اخره، صار ترفا. فالامام واجه حادثين، واجه تسلط الانظار على الامام من قبل السلطات ودعته الى عدم العمل والتقيه، وثانيا واجه ترفا عند الامه كبير جدا، انساهم الدنيا التي تعمل للاخره وانساهم الاخره، انساهم الدين، انساهم العمل للخيرات والصالحات، وانساهم الاخره. فالامام بسبب هذين الامرين ما استطاع ان يعمل بالظاهر، فقام بادوار كثيره في سبيل مواجهه هذين الامرين. واحده من هذه الادوار عليه السلام انه كان من البكائين، هذا دور من الادوار. فبالتالي كان الامام زين العابدين يواجه هذا الطغيان وهذه التقية التي تسلط الأنظار عليه، كان يواجهها بالبكاء اليومي المباشر مع الناس. فيمر على القصابين يبكي، يمر على أهل بيعون الماء يبكي، يمر على أهل الطعام يبكي. فخلق حالة غير طبيعية حتى أن أصحابه لاموا. فالإمام عليه السلام واجه حالة التقية بمن؟ بالبكاء. وما حد قال ليش تبكي على أبوك؟ ما حد يقدر يقول لنا أبوي مقتول ولا قاعد أبكي على أبوي. فأذكر بالثورة الحسينية من طريق البكاء، هذه طريقة من طرق الإمام زين العابدين عليه السلام في التذكير بالثورة الحسينية وأهداف الثورة الحسينية التي كان عليه السلام بعد البكاء لما يسألونه يشرح لهم. وطبعا كل ذلك لأجل ماذا؟ استمرار جذوة وشعلة ماذا؟ الثورة في نفوس المؤمنين، أنه لا يبطلونها. منها أيضا الحالة التي برزت في حياة الإمام، الإعتاق. فالإمام عليه السلام كان يشتري آلاف العبيد ويدخرهم لمدة سنة، وفي هذه السنة بعد هذه السنة يعتقهم، يعتقهم في أيام شهر رمضان لعله أو في غيرها من ليالي القدر، فيقوم بعتقهم. وطبعا هذا فيه أهداف، مو هدف واحد، منها تربية جيل ناشئ شباب من العبيد، وبعد ذلك يعتقهم، دول يرجعون وين؟ لأهلهم. اللي جاي من الهند يروح للهند، واللي جاي من أذربيجان يروح لأذربيجان، وانتشر التشيع ببركة هؤلاء، فرجعوا لأهلهم. وبالنفس الوقت ماذا؟ قارنوا بينهم كعبيد عند أهل البيت وبين العبيد عند بني أمية. يقول له شلون مولاك؟ يقول له مولاي قومني بصوت وقاعدني بصوت. يقول له مولاي يطعمنا العسل والجوز، مولاي يحصى علينا الذنوب وما يعاقبنا، مولاي علمنا هالشكل، مولاي يوكلنا ويا بالسفرة، مولاي. فلما لقوا الفرق بين العبيد عند بني أمية كمنهج والعبيد عند آل البيت كمنهج، فنشروا منهج أهل البيت من دون أن يطلبون من عندهم أهل البيت ينشرونه. لأنه من يرجع يقول لهم أنا تربيت عند الإمام زين العابدين، الإمام زين العابدين كان يفعل كذا ولا يقبل إلا بكذا وكان يتعامل بكذا، فرجعوا. فانتشر مذهب أهل البيت ببركة هؤلاء الذين كان يعتق كل سنة وكان يحصي عليهم الذنوب والمعاصي التي يرتكبونها سواء بحقه أو بشكل عام، ويكتب فلان فعل كذا فلان فعل كذا ويسجلها بسجلات، ويوم اللي يريد يعتقهم يقول له يا فلان عليك فلان شي تقر لو ما تقر، يقول له أقر، يا فلان عليك فلان شي تقر لو ما تقر أتقر. فبعد ذلك يقول لهم أنا أعفو عنكم بشرط أن تعفو عني وتقولون لله اللهم لقد عفا عنا زين العابدين فاعفو عنهم، يطلب منهم ذلك. وهي هم رسالة أخرى في تربيتهم على أنه ماذا؟ يتهمون أنفسهم دائما ويطلبون العفو والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى دائما. طبعا أكو فد رواية في هذا الصدد يعني عن الإمام زين العابدين، وينقل في أحواله الإمام زين العابدين عليه السلام أن مولى له كان يتولى له عمارة ضيعة، يصلح له قاع، يزرعها يداريها يسقيها يفتح لها الماء، ضيعة طبعا مزروعة إلى آخره، بستان يعني. فجاء ليطالعها فأصاب منها فسادا، شاف من عندها فساد، خربانها يابسة، الأشجار ميتة، وتضييعا كثيرا، أغاظه من ذلك ما رآه. الإمام زين العابدين كلش تألم، هاي الضيعة كبرها من عدها خيراتنا ورزقنا، هذا نضيعها عايفها. فغمه فقرع المولى بصوت كان في يده، ضربه بالصوت ضربة واحدة، كان ذلك لم يكن منه إلى أحد قبله مثله. يقول قبل هاي ما كان ضارب في يوم واحد، طبعا له أن يضربه يعني حكم شرعا. وندم على ما كان منه ندامة شديدة، فلما انصرف إلى منزله أرسل يطلب العبد يعني المولى، فأتاه فوجده مقاربا والصوت بين يديه، متحضر ومتهيئ الإمام والصوت بديه بين يديه مخليه. قال لك الإمام اللي يضربني هو حق، لأن أنا مضيع الزرعة كله، كاتلة وكاتل الضيعة، والصوت بين. فظن يريد عقوبته، فاشتد خوفه من هو المولى العبد. فأخذ علي بن الحسين عليه السلام الصوت ومد يده إليه وقال: يا هذا قد كان مني إليك ما قد تقدم لي مثله، يعني ضربتك وكانت هفوة وزلة، فدونك الصوت اقتص مني. فقال المولى: يا مولاي والله إني ظننت أنك إلا أنك تريد عقوبتي وأنا مستحق العقوبة، فكيف أقتص منك؟ قال: أنا مستحق العقوبة، مضيع زرع، فلو أدفع الفلوس مالتهم لو تعاقبني وحقك تعاقبني. قال: ويحك اقتص. قال: معاذ الله، أنت في حل وسع. فكرر عليه مرارا، والمولى في ذلك يتعاظم قوله ويجلله. المولى يقول: لا سيدي مولاي، شلون أضربك؟ شلون تريدني أضربك؟ فلما لم يره يقتص قال له: أما إذا أبيت فالضيعة صدقة عليك. فأعطاه إياه. يقول الناقل الرواية: بهذه الصورة المنقطعة النظير يعودون إلى بلدانهم حاملين معهم تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، فينشرونها هناك من دون أن يثير حفظة أو أنظار السلطة إليه، سلام الله عليهم. هذا هو أسلوبهم في التعامل مع العبيد. رغم هذا الإمام قال: اقتص، أنا ضربتك ما أدري، هاي زلة من زلات، رغم هو ليس الزلة ولكن يعتبر في حق الإمام زلة. فمحل الشاهد، الإمام فعل منه معه هذا الفعل وهو الاعتاق وإعطاه هذا الأرض إليه، وهكذا يرجع إلى بلدانه ينشر هذه الثقافة، ينشر هذه الروحية عن أئمتنا عليهم السلام، وبالتالي تنجذب الناس إلى أهل البيت من خلال هذا الطرح. ومن الأمور التي اشتهر بها عليه السلام هو الإنفاق، غير الاعتاق، الإنفاق. فكان معروف بالإنفاق سرا وعلانيا، حتى أنه عندما مات الإمام زين العابدين عرف أهل المدينة أن الذي كان يطعمهم في الليل ويضع الطعام على أبوابهم هو زين العابدين. فالإنفاق كان معروفا بالسر وبالعلانية، وهذا ديدنهم سلام الله عليه. يرون أنه أحد العبيد كان في ضيعة وكان بين يديه رغيف، فيأكل لقمة من هذا الرغيف ويعطي لقمة لكلب أمامه، فالكلب قاعد بظهره ينتظر لقمة من هذا العبد. فرآه الإمام الحسين، فلما رآه قال: ما تفعل أيها الغلام؟ ليش تنطل الكلب؟ قال: أبغي سرورا عند الله، أنا أسوي الكلب هالشكل عسى الله أن يسرني، أبغي سرورا عند الله. فشاف هذا يرجو من الله سرور، الإمام يمثل الإرادة الإلهية بالأرض، فقال له: من مولاك؟ قال له: فلان. فذهب إلى بيته سيده، قال له: هذا العبد أريد أشتريه. قال له: ابن رسول الله على بابي ويشتري عبدي. العبد لك؟ قال له: لا، هاي 400 دينار ثمنه. قال له: لا، المال والعبد لك. فرجع الإمام فقال له: هذا المال اشتريتك به ما قبل سيدك مولاك، فهذا إلك المال وأنت ملكي الآن، فأنت حر لوجه الله تعالى، تريد السر الله أنا أسرك. فقام بسروره بأن اشتراه وعطاه المال مات لما رجع عليه، وعتقه بعد ذلك. والعتق مو سهل ترى، يعني مثل واحد سيارة ينتهي الواحد، كل سيارة مو مثل العبد، العبد أكثر فائدة. سيارة تنقلك من مكان لمكان، لكن العبد يشيل بالبيت ويكنس بالبيت وينظف بالبيت، وبعد يعني جاي لك عامل بالبيت وأنت تملكه وتبيعه وقت ما جرب. فهذا مو هين أنه تشتري، تشتري بمال سنة يجوز، مال سنتين، مال جمع يعني، بعد ذلك تجي تعتق بحشايتين، أنت حر لوجه الله. صعب. فهذا الإنفاق كان معروف عندهم سلام الله عليهم، الإمام زين العابدين آلاف العبيد يعتق يعني. منها أيضا الذي هو محل الشاهد الدعاء، فاستخدم الإمام الدعاء لتعليم الشيعة العقيدة والمفاهيم والتوحيد والسلوك والمعاشرة والتعامل مع الله. كل الآداب والمنظومة الإسلامية تجدها في حديث ودعاء الإمام زين العابدين. وقد ترك لنا هذه الصحيفة السجادية التي هي إرث آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم في الدعاء. من أعظم الميراث الذي تركه لنا أهل البيت هو هذه الصحيفة السجادية. لذلك العلماء دائما يقولون ويانا اثنين يشيلون، يعني تشوفونهم من طلعون كانوا سابقا يشيل يا اثنين، يشيل مصحف صغير ويشيل شنو صحيفة سجادية، فهم خليهن وياك دائما. والحمد لله اليوم بالموبايل موجودات، يعني صحيفة سجادية تنزل وين تريد، يا مناجات ويا دعوة ويا كله موجود. فالدعاء الذي ذكره الإمام زين العابدين ربى من خلاله الأمة وواجه كل التحديات العقدية والاجتماعية والأخلاقية والترفية من خلال هذه الأدعية التي في الصحيفة، أو في دعاء أبو حمزة الثمالي الذي أيضا هو كنز من الكنوز. نطبق شيء من ما ذكره الإمام عليه السلام ثم ننتقل إلى غيره. قال: بعد واقعة الطاف المحزنة وتملك بني أمية ناصية أمر الأمة الإسلامية، فأوغلوا في الاستبداد وولغوا في الدماء واستهتروا في تعاليم الدين، بقي الإمام زين العابدين وسيد الساجدين جليس داره محزونا تاكلا، وجليس بيته لا يقربه أحد ولا يستطيع أن يفضي إلى الناس بما يجب عليهم وما ينبغي لهم. ما قدر يمارس دوره الإعلامي والإمامة والتعليم والقيادة، فاضطر أن يتخذ من أسلوب الدعاء الذي قلنا أنه أحد الطرق التعليمية لتهذيب النفوس ذريعة لنشر تعاليم القرآن وآداب الإسلام وطريقة آل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ولتلقين الناس روحية الدين والزهد وما يجب من تهذيب النفوس والأخلاق، وهذه طريقة مبتكرة له في التلقين. شلون تربي لك جماعة؟ مرة تقول لهم سولف لهم مباشرة، توعظهم ترشدهم تعلمهم، ومرة لا ما تقدر، هاي الوسيلة ما تنفع، فتنطيهم الأدعية. وهذه طريقة مبتكرة لا تحوم حولها شبهة المطاردين له، ولا تقوم بها عليه الحجة لهم، فلذلك أكثر من هذه الأدعية البليغة. وقد جمعت بعضها الصحيفة السجادية التي سميت بزبور آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وجاءت في أسلوبها ومراميها في أعلى أساليب الأدب العربي وفي أسمى مرام الدين الحنيف وأدق أسرار التوحيد والنبوة وأصح طريقة لتعليم الأخلاق المحمدية والآداب الإسلامية. يعني عن الدين تكلمت، عن أسرار التوحيد والنبوة تكلمت، عن أسرار الأخلاق والآداب تكلمت، وكانت في مختلف الموضوعات التربوية والدينية، فهي تعليم للدين والأخلاق في أسلوب الدعاء، أو دعاء في أسلوب تعليم للدين والأخلاق، وهي بحق بعد القرآن ونهج البلاغة من أعلى أساليب البيان العربي وأرقى المناهل الفلسفية في الإلهيات والأخلاقيات. فمنها ما يعلمك كيف تمجد الله وتقدسه وتحمده وتشكره وتتوب إليه، ومنها ما يعلمك كيف تناجيه وتخلو به بسرك وتنقطع إليه، ومنها ما يبسط لك معنى الصلاة على نبيه ورسله وصفوته من خلقه وكيفيتها، ومنها ما يفهمك ما ينبغي أن تبر به والديك، ومنها ما يشرح لك حقوق الوالد على ولده أو حقوق الولد على والده أو حقوق الجيران أو حقوق الأرحام أو حقوق المسلمين عامة أو حقوق الفقراء على الأغنياء وبالعكس. ومنها ما ينبهك على ما يجب إزاء الديون للناس عليك، هاي حتى هاي يذكرها الإمام. واحد طلبك فلوس شنو يجب عليك؟ واحد طلب فلوس شنو يجب عليك؟ ينطيه حق المدين وحق الدائن. وما ينبغي أن تعلمه في الشؤون الاقتصادية والمالية، أنت تاجر كنت تعرف شنو أعمالك، تتفقه في هذه الأمور. وما ينبغي أن تعامل به أقرانك وأصدقائك وكافة الناس ومن تستعملهم في مصالحك حتى القدم. ومنها ما يجمع لك بين جميع مكارم الأخلاق ويصلح أن يكون منهاجا كاملا علما لعلم الأخلاق. ومنها ما يعلمك كيف تصبر على المكاره والحوادث، تمر البلاءات فشون تصبر، يعلمك وكيف تلاقي حالات المرض والصحة. ومنها ما يشرح لك واجبات الجيوش الإسلامية شنو لازم يسوون وواجبات الناس معهم، الناس يسوون للجيش، إلى غير ذلك مما تقتضيه الأخلاق المحمدية والشريعة الإلهية. وكل ذلك بأسلوب الدعاء وحده. والظاهرة التي تطغو على أدعية الإمام عدة أمور. الأمور الظاهرة التي في أدعية الإمام ما هي؟ الأول التعريف بالله، العقائد. عقدياً الإمام ظاهرة في أدعيته معارف عقدية عالية. التعريف بالله تعالى وعظمته وقدرته وبيان توحيده وتنزيهه بأدق التعبيرات العلمية، وذلك يتكرر في كل دعاء بمختلف ماذا؟ الأساليب، مثل ما تقرأ في الدعاء الأول: الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده، فتقرأ مثلا إلى آخره، فتقرأ في دقيق معنى الأول والآخر وتنزه الله تعالى عن أن يحيط به بصر أو وهم، ودقيق معنى الخلق والتكوين. ثم تقرأ أسلوبا آخر في بيان قدرته تعالى وتدبيره في الدعاء، في قوله الدعاء السادس: الحمد لله الذي خلق الليل والنهار بقوته وميز بينهما بقدرته وجعل لكل منهما حدا محدودا يولج كل واحد منهما في صاحبه، إلى آخر ما يقول، إلى آخر ما يذكر في فوائد من فوائد خلق النهار والليل وما ينبغي أن يشكره الإنسان من هذه النعم. وتقرأ أسلوبا آخر في بيان أن جميع الأمور بيد الله تعالى في الدعاء السابع: يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتأ به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج، ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة، وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت إذا شئت تتحقق، وإذا لم تشأ لا تحتاج إلى نهي. هذا الأول. الثاني بيان فضل الله تعالى على العبد وعجز العبد عن أداء حقه مهما بالغ في الطاعة والعبادة والانقطاع عليه تعالى، كما تقرأ في الدعاء: اللهم إن أحدا لا يبلغ من شكرك غاية إلا حصل عليه من إحسانك ما يلزمه شكرا. قل حتى لشكرك هو ماذا يحتاج إلى شكر على شكرك. وبسبب عظيم نعم الله تعالى على العبد التي لا تتناهى يعجز عن شكره، فكيف إذا كان يعصيه مشترئا؟ استجير بالله، فمهما صنع بعد إذن لا يستطيع أن يكفر عن معصية واحدة. وهذا ما تصوره الفقرات الآتية من دعاء: يا إلهي لو بكيت إليك حتى تسقط أشفار عيني، وانتحبت حتى ينقطع صوتي، وقمت لك حتى تتنشر قدماي، وركعت لك حتى ينخلع صلبي، وسجدت لك حتى تتفقع حدقتاي يعني عيوني، وأكلت تراب الأرض طول عمري، وشربت ماء الرماد آخر دهري، وذكرتك في خلال ذلك حتى يكل لساني، ثم لم أرفع طرفي إلى آفاق السماء. ليش؟ استحياء مذنبا، ما استوجبت بذلك محو سيئة واحدة من سيئاتي، أنا ما أستحق أن تمسح، إذا تريد تعاسبني تعاسبني. لكن هو نوع من التملق لله بين يدي الله حتى ماذا؟ حتى يغفر له. الثالث بعد أن بين الأول أنه العقائد، بين الثاني فضل الله على العبد وفي مغفرة ذنوبه. الثالث التعريف بالثواب والعقاب والجنة والنار، وأن ثواب الله تعالى كله تفضل، وأن العبد يستحق العقاب منه بأدنى معصية يشترئ بها، والحجة عليه فيها لله تعالى. وجميع الأدعية السجادية تلهج بهذه النغمة المؤثرة للإيحاء إلى النفس الخوف من عقابه. علمنا الإمام كيف نخاف من عقاب الله تعالى، والرجاء في ثوابه، علمنا كيف نرجو، وكلها شواهد على ذلك بأساليبها البليغة المختلفة التي تبعث في قلب المتدبر الرعبة والفزعة من الإقدام على المعصية. هذا غاية المنى، أن الإنسان يرتعب من ارتكاب المعصية. أجارنا الله وإياكم. حجتك قائمة لا تضحى، سلطانك ثابت لا يزول، فالويل الدائم لمن جنح عنك، والخيبة الخاذلة لمن خاب منك، إلى آخر ما يقول. ومثل ما تقرأ اللهم فارحم وحدتي، ومثل ما تقرأ فإنك إن تكافئني بالحق تهلكني. والرابع من الأمور سوق الداعي بهذه الأدعية إلى الترفع عن مساوئ الأفعال وخسائس الصفات لتنقية ضميره وتطهير قلبه، مثل ما تقرأ في الدعاء اللهم وفر بلطفك نيتي، وصحح بما عندك يقيني، واستصلح بقدرتك ما فسد مني، إلى آخر الدعاء، فينظف الإنسان من كل الموبقات والردائل. الخامسة الإيحاء إلى الداعي بلزوم الترفع عن الناس، لا يمد إيده للناس، وعدم التذلل لهم، وأن لا يضع حاجته عند أحد غير الله، وأن الطمع بما في أيدي الناس من أخس ما يتصف به الإنسان، مثل ما تقرأ في الدعاء ولا تفتني بالاستعانة بغيرك إذا اضطررت، ولا بالخشوع لسؤال غيرك إذا افتقرت، ولا بالتضرع من دونك إذا رهبت، فأستحق بذلك خذلانك ومنعك وإعراضك. ومثل ما تقرأ السادس تعليم الناس وجوب مراعاة حقوق الآخرين ومعاونتهم والشفقة والرأفة من بعضهم لبعض والإيثار فيما بينهم تحقيقا لمعنى الأخوة الإسلامية. ومثل ما تقرأ اللهم إني أعتذر إليك من مظلوم ظلم بحضرتي فلم أنصره، ومن معروف أزدي إلي فلم أشكره، ومن مسيء اعتذر إلي فلم أعذره، إلى آخر ما قال. إن هذا الاعتذار من أبدع ما ينبه النفس إلى ما ينبغي عمله من هذه الأخلاق الإلهية العالية. وفي الدعاء ما يزيد على ذلك، فيعلمك كيف يلزمك أن تعفو عمن أساء إليك، ويحذرك من الانتقام منه، ويسمو بنفسك إلى مقام القديسين. وما أبدع هذه الفقرة الأخيرة، وما أجمل وقعها في النفوس الخيرة لتنبيهها على لزوم سلامة النية مع جميع الناس وطلب السعادة لكل أحد، حتى من يظلمه ويعتدي عليه. ومثل هذا كثير في الأدعية السجادية، وما أكثر ما فيها من هذا النوع من التعاليم السماوية المهذبة لنفوس البشر لو كانوا يهتدون. عقيدتنا في زيارة القبور نرجوه، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى على محمد وآله محمد.